بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. وصلنا لغايه اصحاح 7، خلصنا اصحاح 7 اصحاح 8 سوري اقصد 8 هنبتدي 9. هقول لكم اصحاح 8 كان ايه اللي فيه عشان نراجعه. بدانا مرحله الابواق السبعه، والابواق السبعه قلنا عليها انها انذارات للعالم عشان العالم يرجع يتوب. وشفنا البوق الاولاني ضرب ثلث الاشجار واحترق كل عشب اخضر، البوق الثاني ضرب ثلث الخلائق التي في البحر وصار البحر دما، البوق الثالث او الملاك الثالث وقع كوكب عظيم وصارت المياه أفسنتينا مرا، والبوق الرابع ضرب ثلث الشمس والقمر والنجوم وحصل ظلام. ثم سمعت ملاكا طائرا في وسط السماء قائلا بصوت عظيم: ويل 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 للساكنين على الأرض من أجل بقية أصوات أبواق الثلاثة ملائكة المزمعين أن يبوق. ثم بوق الملاك الخامس فرأيت كوكبا قد سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية، ففتح بئر الهاوية فصعد دخان من البئر كدخان أتون عظيم، فظلمت الشمس والجو من دخان البئر. الأربع أبواق الأولى أي زمن نقدر نقول موجودين. في كل زمن في كوارث طبيعية بتحصل بتخلي الناس تخاف وترجع لربنا، إما كوارث في الأشجار والعشب الأخضر، وإما كوارث في البحر والسفن، وإما في المياه الشرب، وإما كوارث طبيعية حتى توصل للنجوم والكواكب والشمس والقمر. وإن كنا قلنا أن ممكن ده كله يكون إشارات رمزية، يعني البوق الأولاني ممكن يكون كل عشب أخضر مقصود كل إنسان علاقته بربنا سطحية حرق، والبحر اللي بقى دم يعني الدنيا دي كلها تقع في بعض وهتبقى دم، والمية الشرب بقت أفسنتينا يعني المياه الحلوة اللي الناس مستنية تشربها بقت مرة، الناس مش لاقية تشرب ماء الحياة، والشمس والكواكب إشارة إلى النور الطبيعي، حتى النور ما بقاش نقي بسبب الظلمة اللي أصابته، يعني التعاليم ما بقتش نقية وسهلة. كل ده ما نقدرش نربطه بزمن محدد في تاريخ البشرية، لكن الملاك نبهنا ان الثلاث ويلات الاخاره دول ويل 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 للساكنين على الارض من اجل بقيه اصوات ابواق الثلاث ملائكه المزمعين ان يبوقوا. معناه ان دول بالذات اصعب من كل اللي فات، وكأن دول بالذات مرتبطين باخر الايام بدقه اكتر. فإن كان اللي فات يمكن ما نعرفش نربطه بمجيء بآخر الأيام بدقة، يمكن الملاك الخامس والسادس يرتبط أكتر. الملاك الخامس لما بوق في كوكب سقط من السماء إلى الأرض، والكواكب احنا قلنا دايما إشارة إلى شخصيات روحية كبيرة قديسين ممكن يقعوا، فلما يكون كوكب سقط إشارة إلى أنه شخص معلم كبير في الكنيسة سقط. لكن ممكن هنا يكون إشارة إلى ملاك مش مجرد شخص عادي، لأن يقول وأعطي مفتاح بئر الهاوية. بئر الهاوية دي كلمة تخوف، لأن كلمة الهاوية دي مستقر الشيطان والأرواح الشريرة، وهي الكلمة البديلة لكلمة الجحيم. فلما هيفتح بئر الهاوية صعد دخان من البئر كدخان أتون عظيم، فظلمت الشمس من دخان البئر. دي إشارة إلى أن الشيطان هيتفك قبل آخر الأيام، لأنه إيه اللي هيطلع من الهاوية ويطلع دخنة دخان شديد قوي ويضلم على العالم كله؟ كأن الشيطان بيطلق سراحه بأمر إلهي. ما تنسوش أن المسيح له المجد على صليبه هزم الشيطان وكسر مملكته وسجنه، وقال لتلاميذه قبل صليبه على طول: رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق، ها أنا أعطيتكم سلطانا أن تدوسوا الحياة والعقارب وكل قوات العدو ولا يضركم شيء. الشيطان سقط على فين؟ على الهاوية. فكأن الشيطان اتربط في الهاوية من ساعة ما المسيح اتصلب. ولكن على آخر الأيام في زمن الارتداد العظيم، أو اللي بنسميه زمن الدجال، سيسمح للشيطان أن يفك جزئيا، كأنها الجولة الأخيرة اللي بينه وبين المسيح له المجد. يعني احنا نعتبر في زمن الشيطان المربوط. ليه؟ لأننا قاعدين في الكنيسة وبناخد كلمة ربنا. لكن في زمن الشيطان لما يكون مفكوك هتبقى في جوع لكلمة ربنا، هيبقى في ضلال شديد، هتبقى الدنيا ضلمة أكتر من كده كتير. فكأن الملاك الخامس ده أو البوق الخامس إشارة إلى أن الشيطان سيطلق من سراحه وسيفتح له بئر الهاوية، ويطلع دخان من بئر الهاوية كدخان أتون عظيم، وظلمت الشمس والجو من دخان البئر. بمعنى هيطلع الشيطان ده بالدخان بتاعه بتعاليم وأفكار مضلة تضلم على الدنيا كلها. حاجة تخوف، ربنا يرحمنا. لأنه إذا كان على قد كده والشيطان مربوط، وإحنا بنقع وبنغلط وبنتهاون بننام وبنكسل، وكل ما واحد فينا يعمل غلطة يقول الشيطان، بينما الشيطان مربوط. أما لما يتفك بقى هنقول إيه؟ إحنا طبعا في زمن المفروض نغتني بكلمة ربنا ونتسلح ونتقوى، لأنه ما زال في إيدينا سلطان على الحياة والعقارب وكل قوات العدو. لأن في أيام هتيجي أيام أصعب من كده، الشيطان هيجرب العالم بقوة أكبر من كده بسماح من الله، لأنه في الآخر بقى ربنا هيفنيه تماما في جهنم. ومن الدخان خرج جراد على الأرض. الجراد دايما إشارة إلى الأرواح الشريرة، لأن الجراد يجي بأعداد مهولة، مئات الآلاف أحيانا، والجراد دايما يأكل كل حاجة خضرة. يعني لما تيجي موجة جراد شديدة تأكل أي حاجة خضرة في سكته، وإذا كان العشب الأخضر أو النبات الأخضر رمز للإنسان اللي ماسك في ربنا أو بيجاهد أو عاوز يمسك في ربنا عشان يثمر في حياته، الجراد ده عدو، فيطلع من الدخان. طبعا ده مش بخور، خدتوا بالكم الفرق؟ في فرق بين البخور، الإشارة إلى الحاجات المقدسة وصلوات القديسين وحضور الله، والدخان إشارة إلى الظلمة والشر. فيطلع من الدخان ده جراد، ويفكرنا بضربة الجراد اللي جات على مصر وقت موسى، ويفكرنا في سفر يوئيل إن نتكلم عن الجراد بالتفصيل كأحد علامات نهاية الأيام برضه. ضربة الجراد دي: خرج جراد على الأرض فأعطي سلطانا. طبعا الجراد هنا حاجة رمزية، لأنه مهما كان موجة جراد يعني مش مرعبة زي ما هيوصف كده. أعطي سلطانا كما لعقارب الأرض سلطان، يعني مش سلطان جراد عادي، ده سلطان العقارب. طبعا ده ينبهنا للكلام اللي قاله المسيح: أعطيكم سلطانا على الحياة والعقارب وكل قوات العدو. كأنه عاوز يقول ان قوة الشيطان زي قوة العقرب، لان العقرب خبيث يلدغ من غير ما تاخد بالك، مكار ياخدك على غفلة. فالجراد ده بيلدغ او يأذي الانسان وفي هدوء. وقيل له، برضو ده مش جراد عادي، الا يضر عشب الارض ولا شيئا اخضر. ولا شجرة ما إلا الناس فقط الذين ليس لهم ختم الله على جبههم. هنا بقى نهدى شوية ونرتاح شوية. أتاري إن كل حاجة محسوبة. صحيح هي ضربة فظيعة وسلطان للشر جديد وبئر الهاوية يتفتح ويطلع منه دخان كثيف وبعدين جراد بلا عدد والجراد ده زي العقارب يعني هتضر كل شيء. لكن لا، هنا في قواعد للضرر، لا يضر لا عشب أخضر ولا شيء أخضر ولا شجرة ما إلا الناس الذين ليس لهم ختم الله على جبههم. فاكرين لما الملاك وقف بقية الملائكة وقال لهم استنوا لما نختم عبيد إلهنا كل واحد على جبهته، في أوامر بكده إن إحنا نختم ولاد ربنا عشان الختم يحفظهم. إذن في معركة الشر ولما الدنيا تتملي خطايا وتتملي بدع وتتملي ضلالات، اللي هيحرسنا الختم الروح القدس اللي ساكن فينا ده هيحرسنا. عشان كده يوحنا الحبيب يقول يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلت لكم. المسيح له المجد في إنجيل يوحنا يقول كده، ويقول في رسالة يوحنا لا حاجة لكم أن يعلمكم أحد بل كما تعلمكم المسح عينها. فالختم اللي عندنا هيحمينا، إيماننا بالمسيح له المجد هيسترنا من وقت الضلالات والبدع. ودي تفكرنا زمان قوي لما كان شعب الله مذبي في مصر، كان في ضربات تقع على كل أرض مصر وتيجي عند الحتة اللي ساكنين فيها الشعب اليهودي وما تدخلش عليهم أبدا. ليه؟ كان عندهم ختم بتاعهم بقى، بس ما كانش لسه الختم معروف، كانوا بس مجرد انتمائهم بعلامة الختان كان ده ختمهم. لكن احنا الختم بتاعنا مش ختان الجسد وإنما معمودية العهد الجديد والروح القدس. طب لا يضر عشب الأرض ولا شيء أخضر، ما احنا لسه بنقول الأخضر إشارة إلى القديسين اللي بيجاهدوا. أهو القديسين اللي بيجاهدوا دول درجات، منهم عشب أخضر ومنهم نباتات طويلة شوية ومنهم أشجار، يعني ما تضروش حتى المبتدئين ولا المتوسطين في جهادهم ولا الأقوياء في جهادهم، ابعدوا خالص عن ولاد ربنا، ضروا الناس الغير مختومين بس. ففي أمر إلهي للجراد لا يضر لا عشب الأرض ولا شيء أخضر ولا الأشجار إلا الناس اللي معلهمش ختم الله على جبهة. وأعطي أن لا يقتلهم. ما هو لو كان ربنا ده عبارة عن عقابه بس كانوا ماتوا من اللدغة وخلاص، لكن ده ربنا عاوز الناس تتوب. كل اللي بيعمله ده عشان الناس ترجع، بحر بيبقى دم عشان الناس تتوب وتخاف، المية بتبقى مرة عشان الناس ترجع لربنا، الشمس والنجوم تلتهم بيظلم عشان الناس تترعب وترجع لربنا. وهنا حتى هذه اللدغات لا ما بتموتش على طول، ويمكن ما بتموتش خالص، لكن يقول أعطي أن لا يقتلهم بل أن يتعذبوا 5 أشهر وعذابه كعذاب عقرب إذا لدغ إنسانا. برضو محدش يعني يعرف بالضبط المقصود هنا، يا ترى ده نوع من الأمراض هينتشر انتشار فظيع ويصيب الناس البعاد عن ربنا، ولا دي لدغة نفسية تخلي الواحد متألم جدا. ودينا شايفين القلق عمال يزيد في العالم والاكتئاب والخوف وحاجات أقرب إلى لدغة العقرب، تدي عذاب شديد جدا. و5 شهور البعض قال يمكن مقصود بيها 150 يوم اللي الطوفان نزل على العالم، كانوا 5 شهور فضلت المطرة تنزل 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 لولا ما وقفت، فهي فترة عقاب من ربنا. وفي تلك الأيام سيطلب الناس الموت ولا يجدونه ويرغبون أن يموتوا فأهرب الموت منهم. يعني وسط الآلام الشديدة ممكن الواحد يطلب الموت ولا يجده، لأن الألم أحيانا بالنسبة لنا احنا كبشر احنا نتمنى الموت ولا الألم أحيانا لما الألم يبقى جديد، بينما ربنا يسمح بالألم أكتر من الموت، لأن الألم في مجال للتوبة والرجوع لربنا. المتألم بيقول يا رب، ولما يقول يا رب يمكن غصب عنه يفكر في ربنا ويرجع لربنا. عشان كده كمية ألام شديدة قوي في حياتنا وفي حياة البشرية كلها، والألام دي كلها يعني بحكمة من ربنا. وحتى لو لقينا واحد بيتمنى الموت، احنا ما نتمنلوش الموت أبدا حتى لو متألم. نقول يمكن دي فترة التنقية اللي في حياته، ربنا رايد يشفيها يشفيه، عاوز ياخده بعد كده ياخده، بس يكون تنقى بالتوبة بالصراخ لربنا. لكن هنا الناس بدل ما يقول سيطلب الناس الله، كنا متصورين كده انه مع العذاب الشديد ده ومع الضربات دي ربنا مستني يطلب الناس الله. للأسف الناس طلبوا الموت ولا طلبوش ربنا، قالوا الموت وما فكروش حتى يرجعوا ربنا برضه. طبعا ربنا بيستجبش للطلب ده لأن فيها لكم، ويرغبون أن يموتوا فأهرب الموت منهم. وشكل الجراد شبه خيل مهيئة للحرب، وعلى رؤوسها كأكاليل شبه الذهب. ده جراد غريب خالص، قال اللدغة زي العقرب، وقال شكله زي الخيل. طبعا كل حاجة لها صفة، يعني الخيل في السرعة والعقرب في اللدغة. وعلى رؤوسها كأكاليل شبه الذهب، ايه المعنى؟ انه شكله جميل، شكله جميل بس مؤذي زي كل الخطايا، تلاقي عليها اكليل ذهب واول ما تبص فيها كده تلدع وتوجع جدا وتقرص قرصة صعبة جدا. كل الخطايا كده لها اكاليل شبه الذهب، يعني تغري بمحبة المال وفي الآخر بتسيب الإنسان في جرح جديد. ووجوهها كوجوه الناس، يعني كأن الأفكار الشريرة دي، الجراد اللي طلع من الشيطان ده له منطق البشر. يعني البدع اللي بتطلع في الدنيا بدع مادية كأن عليها أكاليل شبه الذهب، وبدع منطقية بمعنى أنها بتخاطب العقل البشري وتضحك على الناس بالمنطق، وتقعد تفلسف المسائل وتنادي بأفكار شبه أفكار الناس، بس هي كلها أفكار الشيطان. وكان لها شعر كشعر النساء، يعني ده بيلعب بكل الأسلحة، سلاح المادة والحرب بتاعة شهوة العين، وكمان شعر النساء إشارة إلى شهوة الجسد، فهو بيخبط في كل حاجة. وكانت أسنانها كأسنان الأسود، يعني دي لما بتقرص أو بتعض بتعور، أسنانها كأسنان الأسود. كل ده يصلح أن يكون وصف للخطايا أو للبدع أو الهرطقات أو الأفكار الغريبة أو الضلالات اللي بتيجي على العالم، ده وصف ليها. تيجي متشيكة بشكل مادي جميل، وتيجي في شكل إباحي أو شكل يعني يثير الشهوات، ولكنها مؤذية جدا زي العقرب، وأسنانها زي الأسود، وتجري بسرعة جدا زي الخيل، يعني الواحد يتزحلق فيها مرة واحدة أو يتخبط فيها بسرعة. وكان لها دروع كدروع من حديد، وصوت أجنحتها كصوت مركبات خيل، يعني الأفكار دي ما بتتغلبش بالساهل، أو البدع دي ما بتتهزمش بسهولة. وصوت أجنحتها دي بتطير ولا بتجري ولا بتمشي ولا ايه، دي كل حاجة فيها، كان خيل وبقى شوية أسود وبقى شوية عقارب وشوية جراد، فليها أجنحة زي الجراد يعني بتطير. لكن صوت أجنحتها كصوت مركبات خيل، طبعا مركبات الخيل لما تجري تعمل كده دربكة وصوت عالي جدا، فده مش حفيف الطيور الصغيرة والحشرات الصغيرة، لا ده صوت ولا المعارك الحربية الضخمة، كأنها تجري إلى قتال. ولها أذناب شبه العقارب، وكانت في أذنابها حماة، وسلطانها أن تؤذي الناس 5 أشهر. طبعا في بعض المشراح يميل أنه يقولوا دي بعض الطيارات اللي هتيجي على نفاسة بقى، اللي تيجي على آخر الزمن، أو الصواريخ اللي تجري وتعور الناس. أو إحنا يعني زي ما اتفقنا مش هنميل إلى التفسيرات الحرفية، قد يكون، ولكننا نميل إلى التفسير الروحي، لأن ده اللي بيدينا النهاردة فرصة نستفيد حاجة روحية. أما التفسير الحرفي مش هيفيدنا كتير أو مش هيضيف علينا كتير. فلو كانت بعض الأسلحة الغريبة اللي هتيجي على آخر الزمن ويتعذب الناس لكن ما تموتهمش يمكن، وليها شكل مرعب زي كده يمكن، لكن احنا نقول ان الخطية والهرطقة والبدعة ليها الشكل ده. تغش الناس بشعر النساء والذهب لكن اسنانها زي الاسود، والذنب زي ذنب العقرب، وجناحتها زي الجراد الطيار، وسرعتها زي الخيل الشديد، ومحصنة بدروع حربية، يعني مش بالسهل توقع الجرادة دي ابدا او تهزمها، يعني متعبة في حربها جدا. ولها ملاك الهاوية ملكا عليها. الرئيس بقى بتاع الجراد ده كله ملك عليها، اسمه بالعبرانية، هو شاف اسمه مكتوب فأرى عبراني وأرى يوناني، ما هو يعرف الاثنين، يوحنا الرائي يهودي لكن يوحنا بيتكلم يوناني، وكتب الكتاب بتاعه سفر الرؤيا وإنجيل يوحنا والرسائل كله كتبه يوناني، فأراها باللغتين، أرى بالعبرانية أبدون، وله باليونانية اسم أبوليون، والاثنين معناهم الهلاك. يعني الملك بتاعهم اللي هو الشيطان، يعني اللي طالع ملك الجراد اسمه الهلاك. أهو الشيطان اللي متجمل ده بالذهب والشكل الجسدي، ويعني بيتجمل قدام العالم، لكن ده اسمه الهلاك، اللي يمشي وراه لازم يهلك، واللي قرب منه لازم يتعذب على الأقل 5 شهور، أما الشيطان فيتمنى له الهلاك. أي لا، الويل الواحد مضى هو ذا يأتي ويلان أيضا بعد هذا. طبعا ده ويل مرعب، لأنه ده ما قالناش هيجي على أنهي منطقة، ده كده بالجملة كده، يعني اللي فات كله كان بياخد التلت زي ما اتفقنا، وقلنا دي إشارة إنه ربنا ساعات يضرب تلت من حياتنا لتبكيتنا، يعني ثلث حياتك كده كحاجة مهمة في حياتك، شغل أو بيت أو طموح معين ينضرب، فيكون الثلث ده بيهزك نفسيا وروحيا عشان ترجع لربنا وتثبت. لكن هنا نلاحظ أن الويل ده جه على الأرض كلها. صحيح المختومين على جباههم معصومين من ضرباته ومن خداعاته، إذا لسه لينا سلطان على العقارب، لسه لينا سلطان على الشياطين، مع كل جبروت الشيطان لسه لينا سلطان. فتلاحظوا أنه إحنا في الوقت اللي العالم هيكون بيتعذب من ضربات الشيطان إحنا مش هنكون متألمين. ويمكن دي تفكرنا زمان في ضربة ضربها ربنا لشعبه لما تذمروا بشدة، ساب الحيات السامة تلدعهم وما ماتوش بسرعة برضو بنفس الغرض عشان يتوبوا. فموسى ابتدى يصرخ لربنا عشان ينقذ الألفات اللي وقعت دي في الحيات، حيات طلعت كده زي الجراد بلا عدد بقت تقرصه. فساعتها ربنا قال لموسى اعمل ايه؟ اعمل حية نحاسية وعلقها على سارية كده، هات صليب كده عالي وحط عليه حية تمثال كده، واللي يبص بإيمان للصليب ده والموتى اللي عليه الحية اللي عليه هيخف من اللدعة بتاعته. وده كان مقصود بيه اللي هيتعلق بالمسيح الفادي المخلص هيخلص من الموت اللي دخل حياته. ده اللي قاله ربنا يسوع في يوحنا 3، قال كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. فنفس الفكرة، ان في ناس اتقرصت وبتتعذب لكن لسه عندها فرصة انها تبص على المسيح المصلوب وتؤمن به وتاخد الختم. اللي هياخد الختم هيطلع من تحت سلطان هذه العقارب السامة، لكن اللي هيفضل رافض هيفضل يتعذب وهيتمنى الموت ومش هيطوله. برضو الكلمة دي تخلينا نخاف من الخطية. الخطية شكلها حلو لكن في الآخر بتوصل لحالة مزعجة جدا، إن الواحد يتمنى الموت فعلا. الشخص اللي يستسلم للخطية في الآخر تخنقه وتوصله انه يكره حياته، يكره حياته ويتمنى الموت وما يطلوش كمان. الشيطان وحش، كل الخطايا تنتهي بهذه النهاية، ان هم يتمنوا الموت ولا يجدونه. ثم بوق الملاك السادس، نشوف الويل السادس. فسمعت صوتا واحدا من أربعة قرون مذبح الذهب الذي أمام الله قائلا للملاك السادس الذي معه البوق: فك الأربعة الملائكة المقيدين عند النهر العظيم الفرات. دول ايه دول؟ لما نرجع لإصحاح 7 فأول عدد يقول: بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين على أربع زوايا الأرض ممسكين أربع رياح الأرض كي لا تهب ريح على الأرض ولا على البحر ولا على شجرة ما. وساعتها طلع الملاك وقال ايه: استنوا لما نختم العبيد. خلاص ختمنا العبيد، اهو الملائكة من ساعتها قاعدين ماسكين الريح وما فكوهاش. فالملاك السادس بقى يقول لهم يلا اشتغل. هما كل ده واخدين اوردر يعني ان هما ما يعملوش حاجة غير لما يجي امر الهي كله يكون اتختم، المختومين تمام. فيطلع صوت من اربعة قرون مذبح الذهب. طبعا حسمان عن المذبح كتير في الرؤية. مرة اللي فاتت شفنا الملاك اللي عمال يرفع بخور شديد قدام المذبح، وقلنا ده مذبح البخور، والمذبح ده قصاد العرش او تحت العرش، وشفنا نفوس الذين تحت المذبح قتلوا. فالمذبح ده حاجة مهمة جدا وإشارة دايما إلى حضور الله وإلى صليب ربنا يسوع المسيح. وأربعة القرون دي يقصد بها إيه؟ المذبح ده يا جماعة بيبقى زي الترابيزة الكبيرة وليها أربع زوايا مرفوعة كده اسمها القرون، كان يحطوا فيها زي عواميد عشان يشيلوها بحيث ما يمسكوكش المذبح بإيديهم من كتر قداسته. فكانوا يعلقوا فيها العواميد ويشيلوا العواميد دي كل اثنين يشيلوا قصاد بعض. قرون المذبح دي ليها قصة، ان اللي كان يجري يحتمي في قرون المذبح يمسك في قرون المذبح وعليه حكم اعدام حكم موت، محدش يقدر يموته في الحالة دي طول ما هو لازق في المذبح. فالمذبح دايما رمز للحياة وإشارة إلى أن كل اللي يلزق في صليب ربنا يسوع المسيح ياخد الحياة الأبدية والموت ما يقدرش عليه، ما يغلبوش أبدا. فطلع صوت من أربعة قرون مذبح الذهب الذي أمام الله قائلا للملاك السادس الذي معه البوق: فك الأربعة الملائكة المقيدين عند النهر العظيم الفرات. طب وش معنى الفرات؟ الفرات هو اللي ناحية بابل، وبابل والفرات والعراق زمان كانت إشارة إلى مملكة الشر. في زمن العهد القديم لما كانوا يرمزوا للشر كانوا يرمزوا له دايما ببابل، لأن دي الفترة اللي تعذب فيها الشعب لما اكتسبه هناك، وكانت كل حياتهم وسط الأوثان، حضارة البابلية كلها أوثان وعبادة أوثان، وكانوا بيتمنوا يرجعوا. ودي الفترة اللي حضرها بقى حزقيال النبي ودانيال النبي، وبعدين فين لما رجعوا من السبي. وعلى حس الفترة دي كتب صاحب المزمور المزمور المشهور بتاع: على أنهار بابل هناك جلسنا بكينا. ليه؟ لأننا بنفتكر فين صهيون وفين احنا، فين عز ولاد ربنا، فين المكان اللي الناس تعرف تصلي فيه واحنا قاعدين وسط الأوثان هنا. فنهر الفرات وبابل إشارة إلى مملكة الشر. طبعا في ناس عاوزة تطبق الكلام ده على اليومين دول، ما فيش داعي ندخل في السياسة، ربنا يستر وخلاص. لكن خلينا ناخدها أكتر بمعنى روحي زي ما اتفق. فانفك الأربعة الملائكة المعدون للساعة واليوم والشهر والسنة لكي يقتلوا ثلث الناس. المرة دي بقى إيه؟ البحر بقى دم محدش تاب، والنهر بقى في سنتين مر محدش تاب، والشجر طولته اتحرق محدش تاب، وطولت الشمس والقمر والنجوم برضو محدش تاب، والدخان ملى الدنيا، والجراد ابتدى يعذب الناس كلها ويصرخوا ويتعذبوا، لكن محدش تاب فضل ايه بقى يشوفوا بعنيهم اللي بيموتوا قصادهم. ثلث البشر ماتوا في الضربة دي. ماتوا يعني هلكوا. هل هلكوا برضو بالشر ولا ماتوا فعلا؟ الاثنين يمشوا. وعدد جيش الفرسان ده طبعا اللي هيموت ثلث العالم ده جيش عدده ايه ده اللي هيموت ثلث العالم؟ لما يكون العالم زمان العالم زمان قليل، لكن ده العالم النهاردة مليارات. طب ايه اللي هيموت ثلث العالم؟ فيقول عدد جيش الفرسان 100,000 200 مليون. الحقيقة العدد ده كان زمان ملوش يعني دلالة ابدا في زمن يوحنا، لان يمكن عدد شعوب الارض كلها في زمن يوحنا الحبيب ما كانتش تجيب 200 مليون. النهاردة لما تقول جيش 200 مليون رقم مرعب، لكن ممكن يتفهم، لانه فعلا في جيوش لما تتحد مع بعض توصل للارقام الضخمة دي. وبالنسبة للعالم فيه مليارات النهاردة، الرقم ده ما بقاش رقم غريب، لكن بالنسبة لزمن يوحنا الرائي ده دنيا كلها بكل البشر اللي فيها ما كانتش تجيب 200 مليون تقريبا او يمكن تجيب بحاجة بسيطة. وانا سمعت عددهم، يعني المرة دي يوحنا بيقول انا سمعت عددهم، يعني بيتقال قصادي العدد، لانه ما تنسوش انه في حتة تاني بيقول انا معرفتش عده. فاكرين الجماعة اللي شافهم منتصرين ولابسين ابيض من كل امة ولسان وقبيلة؟ بيقول ما كانش لهم عدد. طبعا ممكن احنا يعني بنوع من التفاؤل والرجاء نقول يبقى بالتالي كل القديسين المخلصين عددهم اكتر من 200 مليون بقى، على اعتبار ما عرفش يعدهم ودول عرف يعدهم. لكن يعني دي حجة مننا عشان نبقى عندنا رجاء في دخول السماء كلنا. وانا سمعت عددهم، وهكذا رأيت الخيل في الرؤية والجالسين عليها. طبعا الحروب زمان او الجيوش زمان جيوش ليها حصنة فرسان، فهيوصف الجيش بطريقته وفي زمنه، لكن يعني حتى الوصف هتلاقوه غريب ما يمشيش قوي مع جيش في القرن الاول الميلادي. لكن قال في الاول رأيت الخيل في الرؤية والجالسين عليها لهم دروع نارية وإسمنجونية وكبريتية، ورؤوس الخيل كرؤوس الأسود. دي مش خيل عادية طبعا، لأنه إيه الفرسان اللي راكبين على خيل دول؟ لهم دروع نارية وإسمنجونية وكبريتية. الكلمات دي تعني مواد كيماوية حارقة شديدة جدا. و برضو في ناس كتيرة قوي بتتصور ان الكلام ده هنا دقيق قوي في وصف حرب نووية، حرب عالمية جديدة جدا بكل البشاعة بتاعتها، وكلمة النار والكبريت والاسمنجوني ده دي يعني حاجات كيماوية تعمل تدمير فظيع جدا. ورؤوس الخيل كرؤوس الاسود قد يكون بيوصف دبابات او طيارات، او مش بالضرورة يكون بيوصف خيل، هو شايف حاجات بتتحرك بسرعة، لكن وشها مش وش حصان، والدروع مش الدروع بتاعت زمان ولا حاجة، دي حاجات غريبة. ومن أفواهها يخرج نار ودخان وكبريت زي المدافع كده، زي المدافع. من هذه الثلاثة من النار والدخان والكبريت قتل ثلث الناس، من النار والدخان والكبريت الخارجة من أفواه. فإن سلطانها هو في أفواهها وفي أذنابها، لأن أذنابها شبه الحيات ولها رؤوس وبها تضر. بعض الناس قالوا دي طيارات نووية لها رؤوس نووية ولها الديل بينزل صواريخ، ويبتدوا بقى يقولوا يمكن يطلع إيه. برضو احنا هنرجع لطريقتنا ان احنا هنتهرب واحتملونا من التفسير الحرفي، لأنه لا يعلم أحد دقائق الأمور وتفضل ألغاز. وإنما يكفينا أنه ربنا بيدعو الناس من ضربة لضربة للتوبة، لغاية ما هتيجي ضربة ثلث العالم هيموت على أمل الثلثين الباقيين يتوبوا، وبرضه مش هيتوب. هو ده ملخص الكلام. لكن هيحصل إيه بالضبط؟ الحرب دي مكانها الطبيعي فين بالضبط؟ هل العراق الحالية ولا دي حاجات رمزية وهل شكل الحرب نووية ولا حرب عادية، كلها اجتهادات ومش هنقدر نحسمها غير لما تحصل وتبان قدام عينينا. لكن لو كنا عايشين وشفنا ان تلت الارض تلت البشر هلكوا، هنقول يبقى كان الكلام دقيق على الحتة دي. فان سلطانها هو في افواهها وفي اذنابها، لان اذنابها شبه الحياة ولها رؤوس وبها تضر. يعني الديل وحش والراس وحش، يعني الخطية برضو إذا رجعنا نشبه الحاجات دي بالخطايا وتأثيرها، يتقال عن الخطايا أنها تركت كثيرين جرحى وكل قتلها أقوياء. الخطية كده بالرأس وبالديل بتأذي، يعني إيه؟ أولها مؤذي وآخرها مؤذي. كل خطية كده، أول الكذب مؤذي وآخر الكذب مؤذي، أول الإدانة مؤذي وآخر الإدانة مؤذي، كل خطية من أولها لآخرها فيها الأذية. فالواحد ما يستأمنهاش أبدا لأنها لازم تأذي. وأما بقية الناس الذين لم يقتلوا بهذه الضربات فلن يتوبوا عن أعمال أيديهم. هي دي الحتة اللي تهمنا. يبقى الإصحاحين كلهم بتوع 8 و9 اللي بصراحة يخوف من كتر الضربات اللي فيهم، كان غرضهم أن الناس تتوب. محدش يتهم ربنا بالقسوة لما يلاقي كوارث في العالم وأمراض صعبة ومشاكل كبيرة وحروب. كل ده غرضه حاجة واحدة بس، أن الناس تتوب. لو تبنا يمكن كل الحاجات دي تروح. لو الناس اتعلمت واتعظت كان كل الكوارث دي مجاتش. ربنا لما يكلمنا بالذوق وما نسمعش عشان ما نروحش جهنم في الآخر يشد علينا لعلنا نؤمن ونرجع. فيقول أما بقية الناس الذين لم يقتلوا بهذه الضربات فلم يتوبوا عن أعمال أيديهم. قد كده ساعات الشر يعمي، أن تلاقي أنه نتيجة الشر كلها هلاك، واللي ماشي في الغلط عمال يدوس ويضيع في عمره وبرضه مش عاوز يرجع. ساعات الواحد يتعامل مع ناس كده يبقى واضحة قصاده جدا ان سكته مؤذية جدا وضيعت ناس قبل منه وهتضيعه وهتخرب عليه وعلى بيته، وتبقى الحكاية واضحة جدا وبرضه مش عاوز يتوب. مش عاوز يتوب عن اعمال قديم. ليه مش عاوزين نتوب؟ ده التوبة جميلة، ده هي التوبة اللي هتنقلنا نقلة من هذا العالم المحكوم عليه بالاعدام الى المختومين المحصنين المحروسين اللي ما فيش ولا ضربة بتيجي عليهم. هنا الضربات مش مقصود بيها الألام، الألام هتيجي على الكل، لكن مقصود بيها الهلاك، ان الشيطان يتشطر علينا ويزلنا. لا دي مش على ولاد ربنا بس، لا دي ما توصلش لولاد ربنا دي، لكن ان كان ربنا يسمح لنا بشوية تجارب عشان يدخلنا السماء ويدينا أكاليل في السماء ده موضوع تاني. الذين لم يقتلوا بهذه الضربات لم يتوبوا عن أعمال أيديهم حتى لا يسجدوا للشياطين. هو في ناس بتسجد للشياطين؟ طبعا، مش لازم بالشكل الحرفي بتاع عبادة الشيطان اللي انتشر من كم سنة ده، لكن بالمعنى الرمزي ده كل العالم بيسجد للشيطان. ما تنسوش ان الشيطان في حديثه مع المسيح له المجد قال له أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. يعني رغبة عند الشيطان انك تسجد لي. تسجد لي يعني ايه؟ لما تشتهي حاجة من حاجات الشيطان تبقى بتتذلله، بتتذلله في شهوة جسد، بتتذلله في قرش، في شهوة مادة، بتتذلله في شهوة امتلاك حاجة، فيقعد كده يزغلل عينين الواحد فيوطي راسه عشان ياخده. وده اللي حاول يعمله مع المسيح لما قال له هديك كل الدنيا، لأنه خده على مكان عالي ووراه كل ممالك الدنيا ومجدها. قال له أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. فالمسيح له المجد وكان طبعا بيحاربه كإنسان زينا، كان يخفي لاهوت، بص كده للسماء وقال له، هو بيقول له بص على الدنيا جميلة ازاي هديها لك كلها بس وطي بس تسجد لي. فقال له للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. قال له إيه الدنيا دي؟ أنا ببصش على الدنيا، أنا ببص على السماء. اللي بيبص على الدنيا لازم هيسجد للشيطان، اللي عينه في الارض لازم هيجي وقت يوطي للشيطان، ولو سجد للشيطان هيضيع ويهلك. وده اللي تعرض ليه القديسين الاوائل زي دانيال مثلا، لما قالوا له اسجد للتمثال قال لهم لا. واحد كان يقول يعني اللي في قلبه في قلبه ما كان سجد، لا، سجوده للتمثال انكار للمسيح واعتراف بالشيطان، فعلى حياته كلها مش ممكن يسجد. لم يتوبوا عن اعمال ايديهم حتى لا يسجدوا للشياطين واصنام الذهب والفضه. هو بيقرب لنا المعنى، يمكن ما تلاقوش الشيطان بالشكل اللي بيترسم بيه ده، لكن هيكون صنم ذهب. الواحد عشان شويه ذهب بيوطي، بيوطي يعني بيتنازل عن امور روحيه، ممكن يكذب، ممكن يغش، ممكن يسرق، ممكن يعمل حاجات كتير عشان فيه صنم ذهب. واصنام الفضه والنحاس والحجر والخشب، يعني كل اللي يشغل الانسان في الدنيا ويعطله عن ربنا يحسب تبع الشيطان، واللي يسجد له يبقى ما تابش، واللي ما تابش ستقع عليه الضربه الاخيره ويدخل جهنم. التي لا تستطيع أن تبصر ولا تسمع ولا تمشي، طبعا دي إشارة للأصنام. الأصنام بأنواعها، الفلوس تعمل إيه؟ تستطيع أن تبصر أو تسمع أو تمشي؟ لا. النهاردة الشيطان طبعا مش معقول هيقول لنا وطوا التماثيل، ما احنا ناس برضو فاهمين، لكن يغرينا بطريقة تانية للمقتنيات. في مغريات جديدة دلوقتي، الفلوس بأشكالها، المراكز الكبيرة، البيوت الضخمة، العربيات الفاخرة، لما تبقى دي هي اللي شغلة الإنسان تماما ومستعد يعمل أي حاجة عشان يوصل لها، ثم هي دي الأصنام، هي دي عبادة الأصنام النهاردة. هو لازم أصنام بمعنى تمثال اسمه كذا؟ لا، في تماثيل جديدة النهاردة طالعة في التلفزيون وإعلانات مغرية عبارة عن عبادة أوثان، واللي يمشي وراها كأنه بيسجد للأوثان، لأنها تأكل كل عقله وتشغل كل قلبه وكل طموحاته وينسى ربنا، فكأنه باع حياته للشيطان وسجد. ولا تابوا عن قتلهم ولا عن سحرهم ولا عن زناهم ولا عن سرقتهم. يعني إيه؟ يعني ربنا شايف أخطائهم، كأنهم لو تابوا عن حاجة واحدة في حياتهم كان ربنا هيقدرها. لأن في واحد بيقول أنا تبت بس في حاجات لسه ما راحتش من حياتي، بيقول له كويس، أنت تبت عن السرقة دي عند ربنا كبيرة، يلا تشطر وتوب عن الكذب كمان. لكن ما فيش توبة خالص، ما فيش تغيير في ولا حاجة خالص، لا، دي معناها أنت بره ربنا خالص. لا تابوا عن قتلهم ولا عن سحرهم ولا عن زناهم ولا عن سرقتهم. ده بيتكلم عن العالم غير المختومين، الناس اللي بعيد عن ربنا، كأن العالم مليان قتل، والقتل طبعا درجات، مش بالضرورة يكون يعني الرصاص، ساعات يكون بالكلام. والسحر معناه انك بتلجأ الى قوة غير روحية، قوة غير إلهية عشان تحللك مشاكلك. والزنا قد يكون بتعبير المسيح هو زنا النظر، مش لازم بس زنا الأجساد. والسرقة معناها شهوة الطمع اللي تشغل الإنسان. كل دي حاجات محتاجين نتوب عندها عشان نضمن مكاننا وسط المختومين. وبكده نبقى خلصنا إصحاح 9، وده إصحاح صعب، من أكتر الإصحاحات اللي فيها ألغاز. أنا عارف إن في ناس كتيرة ما لقيتش كل الإجابات اللي عندها في الإصحاح ده، لكن هقول ملخصه تاني. كان في الويلين أو البوقين الخامس والسادس. الأول يهيئ للمسيح الدجال ولفترة الارتداد العظيم بأنه يتفتح بئر الهلاك ويطلع دخان ويطلع منه جراد أفكار وبدع وضلالات، وقعد يوصف الضلالات دي قد كده مغرية، وبتلدع الناس ويفضلوا 5 شهور يتعذبوا ويتمنوا الموت ما يلاقوهوش. أما الويل السادس فهو الأخطر، لأنه جه فترة حرب جديدة جدا قضت على 1/3 الناس في العالم، وقد يربطها بعض الشراح بالمسيح الدجال وقتها، يكون ملك على العالم وهو اللي يقوم بالحرب دي وهو اللي يموت 1/3 الناس. دي علاقتها بالمسيح الدجال في في بعض المفسرين، لأن قد تكون دي فترة المسيح الدجال اللي يطلع من بين اليهود ويبقى سبب للحرب العالمية دي، وساعتها يموت ثلث الناس بشكل مريع، والغاية دلوقتي لسه الباقيين ما تابوش، وبالعافية فضلوا المختومين محصنين ومحروسين بنعمة ربنا.